والصلاة على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون. بعدما تقدم من البيان من أن التكليف إنما يتعلق بالعنوان بما هو مرآة عن أفراده لا بنفس الأفراد، فإن القول بالجواز لا يتوقف على القول بأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون. هناك نظرية تقول أن القول بالجواز والقول بالامتناع يتوقف على تعدد العنوان وعدم تعدده. فإذا قلنا بأن عفوا على تعدد المعنون وعدم تعدده، فإذا قلنا أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، أمكن اجتماع الأمر والنهي ولا محذور فيه. أما إذا قلنا أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، وإنما يبقى المعنون واحدا، فيمتنع عندئذ اجتماع الأمر والنهي، ويقصد من المعنون الوجود الخارجي. فإذا كان تعدد المتعلق الذهني تعدد العنوان الذي وقع متعلقا للأمر موجبا لتعدد الوجود الخارجي، أمكن اجتماعنا فيه، لا محذور في اجتماع الأمر والنهي، بل في الحقيقة ليس هناك اجتماع حقيقي للأمر والنهي، وإنما يدخل في الاجتماع الموردي باعتبار أن لكل متعلق مصداق منعزل عن المصداق الآخر، غاية ما هنالك هذان الوجودان وهذان المصداقان تلازما في الوجود، وبتلازمهما كان هو أمره دائر بين طاعة أحدهما ومعصية الآخر. انتبه لي شوي، أن النهي يقتضي ماذا؟ النهي هو زجر عن الفعل، فهو يقتضي الترك، والأمر يقتضي الفعل. فإذا افترضنا أن الوجود متعدد، أن الوجود الخارجي متعدد، فقد يقال أنه لما لا يترك المنهي عنه ويفعل المأمور به وتنتهي، بعد ما عندنا مشكلة أصلا. الجواب: باعتبار أن هذين الوجودين متلازمان، وحيث أنهما متلازمان كان إما أن يفعلهما معا فيحصي النهي، أو يتركهما معا فيحصي الأمر. صار واضح أو لا؟ المصنف يقول: مع تعدد الوجود لا مشكلة في اجتماع الأمر والنهي، لا مشكلة حينئذ في اجتماع الأمر والنهي، لأن لكل من الحكمين متعلقا ووجودا مستقلا عن الوجود الآخر. يبقى حسات لازما بالخارج، راح تحدث مشكلة عند المكلف، وحينئذ يصير تزامن. صار واضح أو لا؟ فهناك نظرية تقول أن تعدد العنوان إذا كان موجبا لتعدد المعنون، لتعدد الوجود الخارجي، يلزم ماذا؟ يجوز اجتماع الأمر والنهي. أما إذا تعدد العنوان كما هو مفروض المسألة تعدد العنوان،
من دون أن ينسحب هذا التعدد على المعنون الخارجي، يعني يبقى الخارج واحدا،
فحينئذ يمتنع اجتماع الأمر.
المصنف رحمة الله عليه يقول: حيث أننا قلنا أن المتعلق أولا وبالذات هو العنوان ولا علاقة للخارج في الحكم، لا يتعلق الحكم بالخارج لا بالمباشرة ولا بالواسطة، الخارج دوره التصحيح، هو مصحح لارتباط الحكم بهذا العنوان، ولكن أي عنوان؟ هو العنوان الآلي، العنوان الحاكي عن أفراده.
صار واضح أو لا؟
وحينئذ فوحدة الخارج لا تقدم شيئا ولا تؤخر شيئا. القائل بالامتناع مع وحدة الخارج افترض أن المتعلق هو الخارج، فقال لا يجتمع الضدان وين؟ في أمر واحد. أما نحن بعد أن حيدنا الخارج وبعد أن همشناه ولم نجعله متعلقا، بعد يلزم اجتماع حكم في أمر واحد؟ بعد أن كان المتعلق متعددا
فيجوز الاجتماع كان المعنون واحدا أم متعددا، المهم هو تعدد المتعدد وهو مفروض المسألة أيضا. صار واضح أو لا؟ ومن ثم كان الجواز بمجرد فرض تعدد المتعلق بس، ومفروض المسألة هو ماذا؟ هو تعدد المتعلق. مسألة اجتماع الأمر والنهي إنما هي في المتعلق المتعدد اللذين بينهما عموم وخصوص. واضح أو لا؟ وعلى هذا الأساس ما ذكره بعض الأعلام من أن القول بالاجتماع والقول بعدم الاجتماع، يعني الجواز وعدم الجواز، مرتبط بتعدد المعنون ووحدة المعنون، فهذا لا يمكن أن نؤمن به بعد أن عرفنا أن المعنون لا يقع متعلقا للحكم، لا من قريب ولا من بعيد، لا مباشرة ولا بالواسطة. المرزنائيني قال لا، أن المسألة مرهونة بالمعنون، فإذا كان متعددا كان الجواز، وإذا كان واحدا كان الامتناع، وهذا واضح بالبداهة، يفترض أن وحدة المعنون تؤثر على تعدد المتعلق، يعني يفترض أن المعنون يتعلق به الحكم بشكل أو بآخر. صار واضح أو لا؟
الآن ما هي الضابطة لتعدد ووحدة المعنون؟ الضابطة التي وضعها المرزماني قال: إذا كان العنوانان أخذا بنحو الحيثية التعليلية كان الخارج واحد، وإذا أخذا بنحو الحيثية التقييدية كان الخارج متعدد، فنحن نأتي إلى عنوان المأمور به وإلى عنوان المنهي عنه، نفحصهما، فإذا وجدنا أن العنوان إنما هو طريق إلى الذات، إلا إلى الذات، يعني أخذ بنحو البعد التعليلي، فيصير متعلق الحكم في الحقيقة من هو؟ هو الذات وليس العنوان. من أقول أكرم العالم ولا تكرم الفاسق، زين هاي عالم وفاسق لمن يشير؟ إلى الذات، فالمتعلق بالحقيقة من هو؟
فمن يتصادق هذان العنوانان في ذات واحدة في زيد هو عالم وفاسق،
في هذه الحالة ماذا يكون؟ لا يجوز اجتماع الأمر.
لما؟
لوحدة الوجود.
يا بشلون وحدة وجود خارجي مع تعدد المتعلق؟ قال لأن المتعلق هنا لم يؤخذ بنحو الحيثية التقييدية، وإنما أخذ بنحو التعليلية. فبالحقيقة أكرم الذات العالمة، هيك تصير، وأكرم الذات، لا تكرم الذات الفاسقة. وهذه الذات كانت محطا للفسق والعلم، فهي مسلط عليها الإكرام وحرمة الإكرام، فيجتمع الأمر والنهي في واحد فيمتلئ. أما إذا قلنا أن العنوانين ماذا؟ أن العنوانين أخذا بنحو الحيثية التقييدية، ليس المقصود من العالم الذات العالمة، لا، العلم له مدخلية أيضا. وحينما نأتي إلى العلم، العلم إلى وجود لما إلى وجود؟ غير وجود الذات أو لا؟
غير وجود
الذات. الفسق إلى وجود لما إلى وجود؟ غير وجود الذات لما غير وجود الذات. فبالخارج أكو وجودين لوجود واحد، صح؟
صار وجود،
فأمكن اجتماع الأمر والنهي.
خلاصة الفكرة وببساطة هو هذا،
إذا أخذ العنوان على نحو الحيثية التقييدية يكون هو المتعلق حقيقة،
وهو له وجود في الخارج، صار واضح؟ ووجوده في الخارج مستقل عن وجود الذات
ومستقل عن وجود العنوان الثاني. فإذا اجتمع الأمر والنهي في الحقيقة في الخارج عندنا وجودان، ما عندنا وجود واحد،
فأمكن اجتماع الأمر والنهي.
المصنف رحمة الله عليه يقول: نحن إذا قلنا وسلمنا أن المسألة مرهونة بالخارج، وأن الامتناع والجواز يتوقف على رؤيتنا للخارج، وأنه متعدد أو لا متعدد،
إذا قلنا بذلك فلا نملك ضابط معين عن الخارج، أنه متعدد، قد يكون في حالات متعددة، وقد يكون في حالات ماذا؟
وما ذكره المرحوم النائيني من الضابط لتنظيم وضع الخارج،
يقول هذه الضابطة مرفوضة كما سنبين لكم.
هذه الضابطة صورتها الصناعية جيدة، ولكن ما تنطبق على الخارج لتنوع الخارج.
انتبه لي أو لا؟
طبعا ما عندنا ضابط، كل مثال يدرس لوحده،
انه احنا وجود الخارجي لكل من عنواني المأمور به والمنهي عنه هل هو وجود واحد او متعدد؟
بعد ما نقدر نعطي ضابط انه مع الحيثية التعليلية ومع الحيثية التقييدية يلزم كذا او يلزم كذا،
لما ستجد ان هذا اولا مو جامع،
مو جامع. أحد الإشكالات على هذه الضابطة أنه غير جامع،
لأن عندنا بعض العناوين أصلا ما نأخذ بها حيثية تقييدية وتعليلية كما سترى.
فأن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، قد يفهم أنه دائما يبقى المعنون واحد،
لا، يريد يقصد لا يستلزم تعدد المعنون. هذا العنوان اللي موضوع للفصل أو للبحث،
يقول أن تعدد العنوان لا يستلزم تعدد المعنون، قد يتعدد وقد لا يتعدد، ولا يمكن أن نعطي ضابطة لتعدد المعنون وعدم تعدده.
واضح؟
قال بعدما تقدم من البيان من أن التكليف إنما يتعلق بالعنوان بما هو مرآة عن أفراده لا بنفس الأفراد، فإن القول بالجواز لا يتوقف على القول بأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون كما أشرنا إليه فيما سبق، لأن سواء كان المعنون متعددا بتعدد العنوان أو غير متعدد فإن ذلك لا يرتبط بمسألتنا وهي الجواز والامتناع نفيا وإثباتا. ليش ما يرتبط مولانا؟ قال ما دام أن المعنون ليس متعلقا للتكليف أبدا. وعلى كل حال فالحق هو الجواز تعدد المعنون أو لم يتعدد، هذا هو المختار. ثم يدخل في بعد تنزيلي جدلي، لو سلمنا أن الجواز والامتناع مرتبط بطبيعة الخارج وهوية الخارج وأنه متعدد أو واحد، حينئذ نقول أنه التعدد العنوان لا يستلزم تعددا معنوان. صار واضح حوله؟ يقول ولو سلمنا جدلا بأن التكليف يتعلق بالمعنى باعتبار الواسطة، طبعا باعتبار سراية التكليف من العنوان إلى المعنون، لأنه طبعا ما يدعي، حتى المرزة لا يدعي أن التكليف يتعلق بالخارج مباشرة، وإنما يرتبط بالخارج عبر العنوان عبر المتعلق الذهني. صار واضح؟ قال باعتبار سراية التكليف من العنوان إلى المعنون كما هو المعروف، فإن الحق أنه لا يجب تعدد المعنون بتعدد العنوان، فقد يتعدد وقد لا يتعدد، فقد يتعدد وقد لا يتعدد، فليس هناك ضابط مقياس قاعدة عامة تقضي بأن الحكم بأن نحكم بأن تعدد العنوان يوجب تعددا، كما تكلف بتنقيحها بعض أعاظمي، وكأن نظره الشريف يرمي إلى أن العامين من وجه يمتنع صدقهما على شيء من جهة واحدة، وإلا لما كان عامين من وجه، فلا بد أن يفرض هناك جهتان موجودتان في الفرد الخارجي المجمع للعنوانين، إحداهما هو الواجب وثانيهما هو المحرم، فيكون التركيب بين الحيثيتين تركيبا انضماميا. واضح هذا؟ طبعا لابد أن نقف قليلا هنا لفهم مفردات كلمات المرزة، وإلا روح الفكرة صارت واضحة. المرزة رحمة الله عليه يقول التركيب على قسمين، الموجودات الخارجية المركبة على قسمين، بعضها تركيبها اعتباري، يعني وحدتها اعتباري، وإلا هي واقعا ماذا؟ متعدد، مثل التركيب بين الجوهر والأرض، التركيب بين المبادئ، من يجي ذات تكون متصفة بالعلم في الخارج تقول أنه واحدة، ولكن بالتحليل واقعها شيء يكون متعدد، أكو عندنا ذات إنسانية وأكو عندنا علم، عندنا جدار وعندنا بياض، ومن ثم يسمى هذا التركيب انضمامي، كما في تركيب البيت من الجدران والغرف والأبواب والشبابيك وإلى آخره، شنو كله تركيب انضمامي، يعني ضم وجود إلى وجود في قبال التركيب الاتحادي. التركيب الاتحادي أيضا ضم وجود إلى وجود، إلا أنه ينتج وجودا ثالثا له أثر وراء آثار أجزائه. فحينما نقول أن الماء مركب من أكسجين وهيدروجين، حينما تأتي إلى الأكسجين وحده وجود، وهذا الوجود له أثره أو لا؟ له أثر معين، أنه قابل للاشتعال، أنه مثلا حياة البشرية تتوقف عليه، أنه كذا. حينما تأتي إلى الهيدروجين وحده شو يكون؟ أيضا له وجود مستقل، ولكن له آثاره الخاصة به أيضا. حينما يندمج ويتفاعل ينتج ماذا؟ ماء. هذا الماء وجود ثالث غير وجودهما كلا على حدة، وله آثار غير أثر كل منهما على حدة. الآثار جديدة طلعت بالماء، صحيح أو لا؟ حينما تأتي هذا الماء شو هو؟ عبارة عن أكسجين وهيدروجين. شو اللي صار؟ نقول صار أكو حالة تفاعل زين بين هذين الجزئين، نتيجة هذا التفاعل كان وجودا ثالثا وأثرا جديدا. بينما تعال إلى المركبات الانضمامية فليس هناك أثر جديد ووجود جديد غير وجود الأجزاء. هذا البيت، هاي المدرسة، أو وجود العسكر. تفترض فيلق مؤلف من 4000 شخص، صحيح؟ حينما تلزم جندي من هذا الفيلق زين، عسكري شو يكون هنا؟ له آثاره الخاصة به، أندفت قوة قدرة قتالية معينة، يمكن أن يساهم في المعركة في الموقع الفلاني، خلص. الثاني كذلك. فهذا المعسكر الواحد، حينما تقول أنه واحد يعني إلى فرد أثر غير آثار ذول الجنود، هو أثر مجموع آثار الجنود، مو أثر جديد غير آثار الجنود، مجموع آثار الجنود، صحيح ولا؟ فلذا لو ماتوا 3 4 5 10 في المعركة، شنو راح الفيلق ينهدم؟ نعم، مين ينهدم؟ أما تعال غير في نسبة الأكسجين بالماء، بس نطلع في شيء ثاني، مين بضمه؟ هذا الفارق بين التركيب الحقيقي والتركيب الاعتباري، بين التركيب الاتحادي والتركيب الانضمامي. فحينما تأتي إلى المركبات الانضمامية، هي إحنا أكو وحدة وجود أو تعدد وجود؟ تعدد وجود. أما بالمركبات الاتحادية وحدة، وإن كان مركب من جزئين، ولكن هذان الجزئان ماذا؟ تفاعلا فأنتج وجودا ثالثا. المركب الاعتباري ما ينتج لك وجود ثالث، يبقى وجودات متعددة. غاية ما هنالك هناك وحدة اعتبارية، فلهذا التركيب يكون اعتباري مو وحدة حقيقية موجودة. فالإنسان والعلم، الإنسان والشجاعة، هذان وجودان انضم أحدهما إلى الآخر بناء على بعض النظريات في الأمثلة طبعا، لأنه مركب اتحادي يعني أنت وعلمك راح يطلع في الوجود جديد، لا، ذاتك موجودة وأضيف إليها، أضيف إليها علم، أضيف إليها شجاعة، يضاف إليها إلى آخره، صحيح؟ حينما نعكس هذين المصطلحين اللي هم مقتبسان من الواقع، نعكسهما على الواقع الشرعي للأدلة، نجد أن العناوين على صنفين، عناوين تتعدد، ولكن حينما نأتي إلى الخارج، إذا كان الخارج مركب اتحادي شو يكون؟ يعني وجود واحد. أما إذا كان مركبا انضماميا متعدد، فبالتركيب الانضمامي يجوز اجتماع الأمر والنهي، وفي التركيب الاتحادي لا يجوز اجتماع الأمر. المرز النائيني يفترض أن الأصل في العنوانين اللذين بينهما عموم وخصوص من وجه أن يكون التركيب ماذا؟ انضمامي. ليش؟ يقول لأن لما افترضنا عنوانا متباينان، هذان العنوانان تصادقا.
يمكن أن يتصادقا من جهة واحدة أو من جهتين. من يتصادق الطير الأبيض في هذا الطائر الأبيض يتصادق من جهة واحدة؟ لا، الطائر من حيثية جوهريته والأبيض من حيث أعراضه، صح أو لا؟
فإذا كان من جهتين،
هاتان الجهتان ماذا؟ مركبتان بالتركيب الانضمامي، وإلا لكل منهما وجود مستقل عن الآخر.
وجود العلمي في الخارج غير وجود الفسق في الخارج، وجودان انضم بعضهما إلى الآخر في هذه الذات، لا أن هذه الذات العالمة الفاسقة يطلع منها في الوجود واحد مركب بالتركيب الاتحادي كي نقول أنه ماذا؟
أنه لا يجتمع فيه الأمر واحد.
صار واضح أو لا؟ فلذا قال وكأن نظره الشريف يرمي إلى أن العامين من وجه يمتنع صدقهما على شيء واحد من جهة واحدة، وإلا لما كانا عامين من وجه فلا بد أن يفرض هناك جهتان موجودتان في المجمع، إحداهما هو الواجب وثانيهما هو المحرم،
فيكون التركيب بين الحيثيتين تركيبا انضماميا لا اتحاديا،
إلا إذا كانت الحيثيتان المفروضتان متعلقا تعليليتان، يعني موهن المتعلقات في الحقيقة.
المتعلق الحقيقي هو الذات في هذه الحيثية والذات في تلك الحيثية واحدة، فيلزم اجتماع الأمر والنهي في واحد.
صار واضح؟ قال إلا إذا كانت الحيثيتان المفروضتان تعليليتين لا تقييديتين، فإن الواجب والمحرم على هذا الفرض، أن الواجب والمحرم خارجا قيدها، فإن الواجب والمحرم خارجا على فرض هذا الفرض يكونان شيئا واحدا، وهو الذات المحيثة بهاتين الحيثيتين.
انت راح تصير الوجود الخارجي للمتعلقين،
مو علمك يصير الوجود الخارجي للعلم وفسق، والفسق يصير الوجود الخارجي للفسق.
لا، صار واضح او لا؟
قال فإن الواجب والمحرم على هذا الفرض يكونان شيئا واحدا، وهو ذات المحيث بهاتين الحيثيتين، وحينئذ يقع التعارض بين دليلي العامين ويخرج المورد عن مسألتنا. المصنف رحمة الله عليه يقول ما ذكره المرحوم المرزى النائيني لا يمكن أن نؤمن به أولا وثانيا. قال أولا أن المرزى النائيني افترض أن كل العناوين الاشتقاقية التي تؤخذ متعلقات للأحكام إنما هي محمولات بالضميمة، ومن ثم تحققنا التركيب الانضمام. المحمولات على قسمين، هناك محمولات لا تحمل على الذات إلا بضميمة إلا بواسطة، وهناك محمولات تحمل على الذات من دون واسطة لأنها منتزعة من صميم الذات. كيف؟ قال حينما نقول الإنسان عالم، أي عالم محمولة لولا،
هل تحمل على الإنسان بلا واسطة أو بواسطة شيء؟ بواسطة انضمام العلم إلى الإنسان ينتزع من الإنسان عالم،
ولولا انضمام وجود العلم لوجودك لما أمكن أن ننتزع عالم، لما أمكن أن نشتق عالم، لما أمكن أن نحمل عليك ماذا؟
عالم.
فعالم محمول بالضميمة أو لا؟ نعم يعني محمول على الموضوع بواسطة ضميمة،
صحيح أو لا؟ حينما نقول العلم عالم أو البياض أبيض،
إحنا البياض أبيض حينما يحمل على البياض يحتاج إلى واسطة؟
لا، لما؟ لأن الأبيض منين مأخوذ؟ مأخوذ من صميم البياض،
مأخوذ من داخل البياض،
ومن ثم يسمى بالمستخرج المحمول،
يعني مستخرج من داخل الموضوع ثم يحمل على الموضوع.
مثل الوجود موجود،
الوجود موجود يحتاج إلى ضميمة؟
لا، هو الموجود منين مأخوذ؟ من صميم الوجود.
ومثل صفة، وحينما نقول الله قادر، الله عالم في كل صفات الباري، فهل هي محمولات بالضميمة؟ يعني انضم شيء إلى الذات المقدسة من خلال لذا تلك الضميمة، صح حمل عالم عليه،
ويلزم التركيب في الذات المقدسة مع أنه بسيط من كل شيء.
المصنف رحمة الله عليه يقول أن فكرة المرزا أنه الجواز يكون في حالة التركيب الانضمامي وعدم الجواز يكون في حالة التركيب الاتحادي، إنما يكون في المحمولات بالضميمة. أما المحمولات بالضميمة بعد أكو عندنا تركيب اتحادي وتركيب انضمامي؟
ما عندنا هالكلام كله،
صحيح أو لا؟ قال: وفي هذا التقرير ما لا يخفى على الفطن، أما أولا فإن العنوان بالنسبة إلى معنونه تارة يكون منتزعا منه باعتبار ضم حيثية زائدة على الذات مباينة للذات ماهية ووجودا
كالأبيض بالقياس إلى الجسم،
فإن صدق الأبيض وانتزاع الأبيض، الانتزاع والحمل، إنما هو باعتبار عروض صفة البياض على الجسم الخارج عن مقام ذاته،
صحيح أو لا؟ هذا حالة من الحالة.
الحالة الثانية يقول: لا، يكون المحمول منتزعا منه من الموضوع باعتبار نفس ذاته بلا ضم حيثية زائدة على الذات، وإنما هو منتزع من بطن الذات مو من انضمام الحيثية إلى الذات.
قال: كالأبيض بالقياس إلى نفس البياض،
فإن نفس البياض ذاته بذاته منشأ لانتزاع الأبيض
بلا حاجة إلى ضم بياض آخر إليه، لأنه بنفس ذاته أبيض لا ببياض آخر، صحيح لنا؟
ومثل ذلك صفات الكمال لذات الواجب الوجود، فإنها منتزعة من مقام نفس الذات لا بضم حيثية أخرى زائدة على الذات، وعليه فلا يجب في كل عنوان منتزع أن يكون انتزاعه من الذات باعتبار ضم حيثية زائدة على الذات. في حين أن نظرية المرزا قائمة على هذا التصور، على هذه الكلية، صار واضح أو لا؟ ولا إحنا التركيب الانضمامي وين نتعقله؟ تركيب الاتحادي وين نتعقله؟
في فرض الاثنينية بالوجود غير،
غاية ما هنالك، قد هاي الاثنينية تتفاعل وتصير شيء واحد، وقد تبقى لا اثنين. والاثنينية بالوجود متى نتصورها؟
فيما اعترفنا ذات وشيء زائد على الذات، حينئذ نقول هذا التركيب بينهما اتحادي لو انضمامي،
أو الأصل في التركيب ما هو؟ هل هو الانضمامي أو الاتحادي؟ لكن بعد أن عرفنا أن هناك مجموعة من العناوين ليست هي محمولات بالضميمة، بعد أكو عندنا بالخارج إحنا شيء اسمه وجودين، إذا نفكر أنهما اتحدا فيمتنع أو انضم فلا يمتنع،
ما ممكن بعد هالكلام.
صحيح أو لا؟ هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية يقول أساساً نظرية المرزة قائمة بين العناوين التي نسبتها إلى أفرادها نسبة الكل الطبيعي إلى أفرادها. يعني بعبارة أخرى فيما إذا كانت الأفراد مشتركة فيما هي وماهيتها العنوان. حينئذ نقول أن هذه الأفراد هل هي وجود واحد فرد هذا العنوان وفرد هذا العنوان فرد واحد أو متعدد؟ ولكن لا يمكن أن نحصر العناوين المأخوذة في متعلقات الأحكام بهذا النمط من العناوين. هناك مجموعة من العناوين أساسا هي أخذت عناوين مشيرة بس فقط، من تجي إلى أفرادها كلها مقولات متباينة، مثل الغصب. الغصب أحيانا يصدق على التصرف في المكان فيصير من مقولة العين، وأحيانا يصير من مقولة الوضع كما في حركتك في المكان، أي قومتك وقعدتك، هذا هم تصرف الغصب. من يا مقولة هذا من مقولة الوضع. فهناك بعض العناوين ما تكون أفرادها من مقولات متباينة وهي قد أخذت على نحو المشير بس. في مثل هذا الحال كيف نعطي ضابطا لمثل هذه الأفراد؟ أنا أضرب لك مثال، أضرب لك مثال. من تجي تقول الصلاة في الأرض المغصوبة، صحيح؟ نقول الصلاة عنوان من مقولة وهي مقولة الوضع، حركات الصلاة يعني باعتبار وضع المصلي، صحيح؟ والتصرف في الأرض المغصوبة من مقولة إن فهاتان مقولتان متباينتان، يكون التركيب بينهما ماذا؟ انضمامية، صحيح لو لا؟ أما في مثال آخر، تعال إلى الوضوء بالماء المغصوب. الوضوء بالماء المغصوب، الوضوء من يا مقولة؟ من مقولة الفعل باعتبار فعله، صحيح؟ الغصب هنا التصرف بالماء المغصوب من يا مقولة؟ أم من مقولة المكان؟ التصرف بالماء فيكون من مقولة الفعل أيضا، فاتحدت المقولة. الصلاة باعتبار هيئة بيها، الوضوء نفس التصرف بالماء، صار واضح أو لا؟ فأحيانا تجد أن مصداق كل من العنوانين واحد، وأحيانا تجد أنه متعلق في متعلق واحدين. هاي لا تغصب تشمل شنو؟ مقولات متعددة. فمن تشمل مقولات متعددة شنو أنا أقدر أعطي ضابطة عامة بينها وبين الأوامر؟ تختلف من مثال إلى آخر، صحيح لولا؟ لا تغصب مع أقيم الصلاة لها فرق حكم، لا تغصب مع توضأ لها حكم آخر. هاي كل مناقشات المرحوم المظفر وين تصب؟ أنه قاعدة عامة من نقدر نجعل، لا نتمكن من إرساء أساس عام يمكن أن ينتهج في معرفة طبيعة الخارج، وإنما لا بد من دراسة كل مثال على حدة. صار واضح أو لا؟ قال وأما ثانيا فإن العنوان لا يجب فيه أن يكون كاشفا عن حقيقة متأصلة في الخارج، لها أصالة لها وجود، يعني على وجه يكون انطباق العنوان أو مبدأ العنوان، العنوان هو المشتق يعني هو قالب المبدأ العلم، على وجه يكون انطباق العنوان أو مبدأه أو مبدئه عليه من باب انطباق الكلي على فرده، كي تكون هناك ضابطة أن هذا العنوان هو ماهية أفراده، فنقدر بعد نضع دراسة أنه إحنا أكو تركيب الضمام لما. أما إذا هو أفراد متباينات، بعد شلون تقدر تقول أنت في مثال الغصب أكو تركيب انضمامي، فما يجوز أو يجوز الاجتماع؟ والغصب كل سنة يصير إلى فرد مصداق. صار واضح لو تارة تجد أن الغصب يدخل في مقولة العلم، ثانية تجد أن الغصب يدخل في مقولة الفعل، ثالثة تجد أن الغصب يكون من مقولة الوضع، وهكذا. فكيف نضع ضابطة لمثل هذه الحالات؟ قال بل من العناوين ما هو مجعول ومعتبر لدى العقل لصرف الحكاية والكشف عن المعنون، ميكون هو ما هي لأفراده، وإنما العقل يفترض ماذا؟ كاشف، يفترض مشير لأفراده. صار واضح؟ قال لصرف الحكاية والكشف عن المعنون من دون أن يكون بأزائه في الخارج حقيقة متأصلة، مثل عنوان العدم والممتنع. عنوان العدم والممتنع على أفراد خارجية أصلا لو فرضية كل، فهو عنوان لا مو عنوان؟ عنوان. فما عندنا قاعدة أن كل عنوان لابد أن تكون مثل الإنسان وأفراده، بل مثل عنوان الحروف الظرفية الابتداء، هاي كلها معاني اسمية. هل هي نسبتها إلى المعاني الحرفية الخارجية نسبة الكلي وأفراده؟ ما يصير. مفترض أن المعنى الخارجي ماذا؟ معنى حرفي، والعنوان عنوان اسمي، والعنوان الاسمي ليس ما هي للعنوان للمعنون الحرفي. فهذا عنوان الظرفية ليس كالإنسان وأفراده، وإنما يشير فقط إلى الأفراد، إلى المصادر، دور الإشارة. قال مثل عنوان العدم والممتنع، بل مثل عنوان الحرف والنسبة، فإنه لا يجب في مثله فرض حيثية متأصلة ينتزع منها العنوان. ومثل هذا العنوان المعتبر قد يكون عاماً يصح انطباقه ماذا؟ أحسن على حقائق متعددة، فترتبك القاعدة بعد. ما نقدر نعطي قاعدة أن هذا العنوان مع عنوان المأمور به ماذا؟ تركيب انضمامي له اتحادي، أنه المنطبق عليه هذا العنوان حقائق متعددة متباينة. انتبه لي أو لا؟ بعد أن كان هذا العنوان عبارة عن عنوان اعتباري أخذت فيه الإشارة، بس مثل عنوان الحرف، فبعد يصير أفراد ومصاديق شنو؟ متباينة في حقائقها. بعد نقدر نضع ضابطة بأن هذا العنوان مع عنوان المأمور به تركيب اتحادي أو انضمامي، حيثية تعليلية أو تقييدية، ما ممكن، بعد يختلف باختلاف الحالات والأمثلة. قال ومثل هذا العنوان المعتبر قد يكون عاما يصح انطباقه على حقائق متعددة من دون أن يكون بأزائه حيثية واقعية غير تلك الحقائق المتأصلة. ولعل عنوان الغصب من هذا الباب في انطباقه على الصلاة التي تتألف من حقائق متباينة وعلى غيرها من سائر التصرفات. صار واضح حوله؟ فكل تصرف في مال الغير بدون رضاه غصب، مهما كانت حقيقة ذلك التصرف ومن أي مقولة كان. صار واضح؟ إلى هنا اتضح أن المعيار إنما هو تعدد العنوان، وهو يكون موجبا للجواز. إذا اتضح هذا، ربما تسأل أنه ما هي الثمرة في هذا البحث؟ قلنا بالجواز، قلنا بالامتناع،
ما هي الثمرة التي يمكن أن نقتطفها من هذا البحث؟ قال أهم ثمرة تظهر في هذا البحث في العبادات، فيما إذا وقعت والتقت مع محرمات، كالصلاة في الأرض المغصوبة، كالوضوء في الأرض المغصوب، كأمثال. فالقائل بالجواز في راحة من أمره. لما؟ لأنه يقول بأنه يقع طاعة ومعصية. طاعة باعتبار أن هذا الفرد محقق للعنوان المأمور به، معصية باعتبار أن هذا الفرد للفعل المنهي عنه، المنهي عنه يستلزم تركه فلم يتركه خلاص، فيعاقب من جهة وماذا؟ يثاب من جهة. صار واضح أو لا؟ أما القائل بالامتناع فهنا يواجه مشكلة، وهي أنه لا يمكن أن تصح الصلاة طبعا بناء على طبعا القائل بالامتناع. خلينا نوضح نفصل أكثر. يقول القائل بالامتناع على شكل، شكل منه يقدم النهي على الوجوب، وآخر يقدم الأمر على النهي، لأنه لما يقول بالامتناع يعني أكو تعارض، فلا بد أن يسقط أحد الحكمين، فمن أسقط النهي فهو في راحة أيضا من المسألة مثلنا، لأنه يقول بأن الأمر موجود، فالصلاة في الأرض المغصوبة تقع طاعة لا معصية. بعد أكثر من عندنا يعني إحنا سنقول طاعة ومعصية، كل طاعة. ومن قال بتقديم جانب النهي وتغليب جانب النهي على حساب الأمر، هنا قال بأنه إذا صلى عالما عامدا لا يمكن أن تصح صلاته، لأنه صلى من دون ماذا؟ من دون أمر، مع وجود نهي عن الصلاة. صار واضح الآن الثمرة؟ قال من الواضح ظهور ثمرة النزاع فيما إذا كان المأمور به عبادة، فإنه بناء على القول بالامتناع وترجيح جانب النهي. طبعا القول بالامتناع يعني تعارض، تعارض يعني لابد أن نرفع اليد على الأقل عن أحد الحكمين. فالرأي المعروف السائد أنه نرفع اليد عن دليل أمر، أمر ونبقي النهي. صار واضح أو لا؟ كما هو المعروف قال تقع العبادة فاسدة مع العلم بالحرمة والعمد بالجمع بين المأمور به والمنهي عنه. طبعا لا تنسون أن مفروض مسألتنا وين؟ مع المندوحة، مع المندوحة يعني صلى بسوء اختياره، كان يتمكن أن يصلي مكان آخر، فإحنا يقدم جانب النهي على جانب قال كما هو المفروض في المسألة، لأنه لا أمر مع ترجيح جانب النهي، وليس هناك، قد يجي واحد هاي وليس هناك، إحنا يصير أكو دفع وهم، وهو أنكم أنتم محصرتوا العبادية بالأمر. تذكرون رأي المصنف أنه الكثيرون قالوا بأن التعبد ليس من حصل عند قصد الأمر، افترض أمر ما أكو، وممكن أن نتعبد بهذا الفعل بطريق آخر غير طريق الأمر. صار واضح أو لا؟ المصنف يجيب عن هذه الشبهة، يأتي الكلام عنها غدا إن شاء الله إذا بقينا أحياء، والحمد لله رب العالمين. بس نتجاوز هذا المطلب إن شاء الله بعد نصف الساعة.